العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في حصاد المساء، وأستهله بالعناوين الرئيسية. روحاني يؤكد أهمية إيجاد توازن في الخطط التنموية لتطوير شرق وغربي إيران. برلماني إيراني يصف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها لعبة بيد واشنطن. القوات اليمنية واللجان الشعبية تسيطر على أجزاء كبيرة من سد مأرب. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أهمية إيجاد توازن في الخطط التنموية لتطوير شرق وغرب البلاد، معتبرا أن هذا الموضوع يكتسب أهمية كبيرة في إطار الأمن الوطني والتنمية في أنحاء إيران، وفي مراسم البدء بتنفيذ مشاريع وطنية لتحلية مياه البحر ونقلها إلى داخل البلاد. وصف مشاريع إيصال المياه إلى المحافظات المركزية في البلاد بأنها مشاريع تاريخية كبيرة، وشدد روحاني على أهمية التركيز على المشاريع التنموية شرق البلاد، مشيرا إلى أن هذه المناطق لم تنل حقها من التنمية بسبب الظروف الطبيعية الصعبة كالتصحر. وصف مساعد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانية الإيرانية محمد حسن عصفري الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تحولت إلى لعبة بيد أمريكا لتنفيذ مخططاتها الإقليمية. وأشار النائب عصفري إلى تسريب الوكالة للمعلومات النووية الخاصة بإيران وعدم تعاملها بشفافية بهذا الشأن، مضيفا أنه ينبغي لهذه المنظمة الدولية صون حياديتها والتركيز على التقنية في المواضيع ذات الصلة. وقال إن الوكالة الذرية تلعب دور الشرطي السيء للولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وتعليقا على الاتصالات الدبلوماسية للإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الاتفاق النووي الإيراني، نستمع إلى هذه المقابلة مع عضو حزب المحافظين البريطانيين وفيق مصطفى.
الواضح أن هناك اتصالات في غاية من الدقة. طبعا احنا ما نعرفش عنها حاجة لأن الاتصالات دي مش في ميدان، اتصالات دبلوماسية على مستوى عالي، وبالتالي ويعني في مرحلة المناقشة النيجوشيشن، وأهم شيء فيها كله أن بايدن ما زال ومن البداية عنده رغبة في عمل اتصال وعلاقة مع إيران وخلق محاور جديدة في الشرق الأوسط.
نعم.
وأعتقد هذه هي يعني من أول ما بقى رئيس خلال أسابيع، من أول أصبح رئيس دولة بص على الملف الإيراني. السياسة ليس فيها سقف، المباحثات السياسية ليس هناك سقف، السقف هو الوصول إلى حل وإلى اتفاق حتى تتحرك إيران للأمام وتتغير الأمور، وخاصة أن الشرق الأوسط مشتعل، أو الدول العربية بالأحرى مشتعلة طول الوقت. وأعتقد بايدن والوزير الخارجية بتاعه وكذلك رئيس المخابرات السياسية المركزية يعني قرفوا من مشاكل الدول العربية ومن حروبها ومن البلاوي اللي بيجيبها للعالم. فأعتقد دي القوة الوحيدة في المحور الجديد بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
أعربت إسلامآباد وطهران عن قلقهما بشأن حضور جماعة داعش الإرهابية في أفغانستان وتداعيات هذا الحضور الخطيرة على السلام والأمن الإقليميين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع مبعوث الحكومة الباكستانية الخاص إلى أفغانستان صادق خان بمساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية سيد عباس عراقشي بطهران اليوم. ودعا المبعوث الباكستاني لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين من أجل إحلال السلام المستديم في أفغانستان. بدوره أعرب عراقشي عن أمله في اغتنام فرص السلام المتاحة في أفغانستان، مرحبا بموقف إسلامآباد حول ضرورة تعاون البلدين الوثيق بشأن القضايا المتعلقة بأفغانستان. اعتبرت الخارجية الإيرانية قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حول عدم منح إيران حق استضافة مباريات مجموعتها في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا ونهائيات كأس العالم بأنه قرار مسيس. وقال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إنه ينبغي السعي من أجل أن يحقق الكرويون الإيرانيون مطالب الجماهير في ظل دعم الحكومة. وقد أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح البحرين حق استضافة ما تبقى من مباريات التصفية الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 الخاصة بالمجموعة الثالثة التي تضم منتخبات إيران والعراق والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا. قال مساعد السلطة الفلسطينية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران علي باقري كني إن حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية ليست انتقائية، وإن بعض الحكومات الغربية وبقيادة النظام الأمريكي سخرت كل طاقاتها في مجالي سلب حقوق الشعب الإيراني. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
حقوق الإنسان في إيران ليست انتقائية، مثلما تدافع إيران عن حقوق الإنسان في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن، فإنها تدافع أيضا عن حقوق الشعوب في أوروبا. بهذه العبارات استقبل أمين لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية علي باقري السفراء وممثلي الدول الأجنبية في إيران لتبيين تأثيرات الحظر الأمريكي الجائر ضد بلاده.
إن بعض الحكومات الغربية وبقيادة النظام الأمريكي سخرت كل طاقاتها في مجال سلب حقوق الشعب الإيراني وحاولت باستخدام جميع الأدوات انتهاك حقوق الشعب الإيراني بشكل شامل ومستمر.
إنه هادي 29 عاما، أي بالضبط منذ يوم ولادته، يعاني من جروح إيبو، جروح تغطي جسده النحيف فاضطر إلى بتر ساقه اليمنى نتيجة سريان المرض لها. يقول إنه يواصل الدراسة ليحصل عن قريب على شهادة الماجستير في الحقوق الدولية، وما يطمح إليه هو رفع دعوى في المجامع الدولية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
أواصل الدراسة في فرع الحقوق الدولية، وسأقوم بإقامة دعوى ضد الولايات المتحدة، وسأعيد حقوق كل المرضى الذين تضرروا من الحظر الأمريكي الجائر.
منذ قرابة 3 أعوام فقدنا أكثر من 190 مريضا من مرضى الثلاسيميا، وكان ذلك فقط بسبب الحظر الأمريكي الظالم وعدم السماح لاستيراد الأدوية.
إيران ليست وحيدة في مواجهتها مع منظومة الحظر الأمريكي، ربما يفهم ذلك من عدد السفراء وممثلي الدول الأجنبية الذين حضروا في هذا الملتقى ويمثلون أكثر من 70 دولة.
أكد وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن هشام شرف عبد الله مواصلة التحالف السعودي الإماراتي خروقاته لاتفاق ستوكهولم واستهدافه المدنيين بالحديدة واستمرار حصار مديرية الدريهمي. ولدى استقباله نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، شدد الوزير هشام على أهمية اعتماد وتنفيذ خطوات وإجراءات بناء الثقة باعتبارها ضرورية للبدء في أي تسوية سياسية سلمية مقبلة باليمن. تواصل القوات المسلحة اليمنية تقدمها في عدد من جبهات المعارك بمأرب حيث وصلت على بعد 3 كيلومترات من المباني العمرانية للمدينة. وأكدت مصادر ميدانية أن القوات اليمنية سيطرت على الناحية الغربية من سد مأرب بشكل كامل، فيما باتت تسيطر فعليا على أغلب الأجزاء الشمالية للسد. وحسب المصادر ذاتها فإنه خلال الأسابيع 3 الماضية تم تحرير مساحة تناهز 1200 كيلومتر مربع بمأرب، فيما تكبدت القوات السعودية والمرتزقة والقاعدة 1800 قتيل و3000 جريح، فضلا عن أسري أكثر من 200 مرتزق. وفي هذه الأثناء اتصل ضباط كبار في حزب الإصلاح بصنعاء من أجل تسليم أنفسهم. للمزيد من التفاصيل حول فشل مرتزقة العدوان في وقف تقدم قوات صنعاء باتجاه مأرب تابعوا هذا التقرير.
مع اقتراب المواجهة بين الجيش اليمني والميليشيات الموالية للرئيس المستقيل عبد رب منصور هادي من البوابة الغربية لمدينة مأرب واشتدادها في أكثر من محور في محيط المدينة، مرتزقة العدوان السعودي يشعلون جبهتين في تعز والحديدة لتغطية هزائمهم في مأرب، وسط أنباء عن محاولة تركيا البحث عن موطئ قدم لها في مأرب لدعم الميليشيات المقربة منها. فمع تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية في عدة محاور بالمدينة خصوصا من الجهات الغربية والجنوبية، وما سبقه من إنجازات تشكل خطرا على قواعد عسكرية تابعة لميليشيات هادي، المواجهة العنيفة بين الطرفين متواصلة على أشدها، خاصة على المرتفعات بمشاركة طيران العدوان في محاولة لوقف تقدم قوة صنعاء، خاصة فيما تبقى من سلسلة جبل البلق القبلي الاستراتيجي. ولتخفيف الضغط على جبهة مأرب صعدت قوات العدوان ومرتزقته من الهجمات على الحديدة غربا خارقة اتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة، كما استخدمت تعزيزات وقطعا بحرية إلى قبالة سواحل الحديدة، وسط أنباء عن مواجهات تجري على مشارف المحافظة ومحاولة للتقدم في محافظة حجة لكن دون جدوى بعد تصدي الجيش واللجان للقوى المعادية. وبالتزامن تابعت ميليشيات حزب الإصلاح تصعيدا مماثلا غرب تعز بحجة تخفيف الضغط عن جبهة مأرب، لكن مجريات المعركة في ريف تعز تشير إلى أن الإصلاح يصب تركيزه على تحجيم سيطرة الميليشيات الموالية للإمارات في الساحل الغربي والسيطرة على ميناء المخا الواقع تحت السيطرة الإماراتية منذ 2017، وذلك بعد توجيهه تهديدات ضمنية إلى قوات هادي في الساحل الغربي وتحذيره من مؤامرة تدعمها الإمارات لفصل مديرية تعز الغربية وتشكيل حزام أمني.
نواصل معكم حصاد المساء من طهران وفيه بعد الفاصل. الحشد الشعبي في العراق يبدأ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش بمحافظة ديالى. قوات الاحتلال الصهيوني تقمع مسيرة جماهيرية جنوبي الخليل. والسلطات السعودية تشن حملة اعتقالات جديدة تطال العشرات بينهم مسؤولون. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. قدمت وزارة الخارجية الإيرانية مقترحا إلى مجلس الوزراء يقضي بإلغاء تأشيرات الدخول إلى العراق من أجل المصادقة عليه. أعلن ذلك مكتب مجلس الوزراء الإيراني مشيرا إلى التوصل لاتفاق مبدئي مع الجانب العراقي بهذا الشأن. وحسب المكتب فقد تم إدراج المقترح المذكور على جدول أعمال اللجنة السياسية والدفاعية في مجلس الوزراء لدراسته واتخاذ القرار اللازم بشأنه. شرع الحشد الشعبي في العراق بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش بمحافظة ديالى. وانطلقت العملية بمشاركة عدة ألوية من قوات الحشد يساندها طيران الجيش بهدف إنهاء تهديد إرهابي داعش لمناطق شمال شرق ديالى. وفي محافظة ديالى أيضا باشرت الهندسة العسكرية للحشد بفتح معبر من الجهة الشرقية لنهر ديالى لتحقيق التماس مع قوات الجيش وتضييق الخناق على فلول داعش. إلى ذلك ألقت القوات الأمنية القبض على 5 إرهابيين خلال عمليات لها في مناطق أبو غريب والقرمة وهيت والفلوجة بمحافظتي بغداد والأنبار، كما عثرت على كدس عتاد يضم صواريخ نمساوية وأعهدة متنوعة في منطقة السلام بمحافظة الأنبار. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز التطورات في العراق من خلال تقريره التالي.
شرعت قوات الحشد الشعبي بإسناد طيران الجيش العراقي والهندسة العسكرية اليوم الأحد بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش شمال شرق ديالى. وقال الحشد إن العملية تهدف لضرب أوكار الإرهاب وإنهاء خطر تهديد داعش الوهابي على القرى والمناطق شمالي شرق المحافظة وفرض الأمن والاستقرار فيها. وفي صلاح الدين بحثت القيادات الأمنية مع عدد من نواب المحافظة الوضع الأمني في المحافظة وعدد من الملفات الأمنية وآخرها الجريمة الإرهابية التي ارتكبها داعش في منطقة البودور. وأكد الاجتماع على إدامة الزخم الأمني لتفويت الفرصة على بقايا فلول داعش الوهابي المهزومة والعمل على وضع خطط أمنية من أجل ديمومة الأمن والاستقرار في المحافظة. وفي محافظة نينوى أحبط جهاز الأمن الوطني عملية تفجير عجلة مفخخة واعتقل أفرادها في أحد مناطق الجانب الأيمن لمدينة الموصل. سياسيا دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في كلمة خلال افتتاح مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه ألقاها نيابة عنه وزير التخطيط خالد نجم للعمل على تحقيق الإنصاف والمساواة في توزيع المياه، فيما أعرب وزير الموارد المائية السورية تمام رعد عن تطلعه أن تكون مشاركته بالمؤتمر خطوة على طريق تعزيز التعاون والصداقة والأخوة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن الجانبين سيبحثان ملف مياه نهري دجلة والفرات وخاصة أن الهموم واحدة. بدوره قال مستشار وزارة الموارد المائية العراقية عون ذياب أن المؤتمر يناقش مجموعة من البحوث والدراسات والتجارب العالمية بشأن الموارد المائية مع التركيز على التعاون في مجال الأنهار المشتركة بين العراق ودول الجوار. وكشف ذياب عن سعي تركيا لإنشاء سدين جديدين سيؤثران بشكل كبير على المياه العراقية وخاصة نهر دجلة. ليس هنالك خلاف على أن تأمين المياه الكافية لحاجات الشعوب مشكلة أساسية، كما أن الاتفاق والتفاهم والحوار وتغليب المصالح المشتركة هو الطريق الأسلم لتأمين هذه الحاجات. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
قتل 3 مسلحين وجرح آخرون خلال تعرض عدة حواجز لميليشيا قسد العاملة مع القوات الأمريكية لهجمات في ريفي الرقة ودير الزور بسوريا. وطالت الهجمات مناطق قرب مطار الطبقة بريف الرقة الجنوبي الغربي وبلدة حوائج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي ودير الزور. ومن جهتها شنت الجماعات المسلحة الموالية لتركيا عدة اعتداءات بقذائف الهاون على قرى أم جلود والصيادة وأم عدسة بريف منبج الشمالي بريف حلب. وعلى صعيد آخر أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي قافلة من 45 شاحنة محملة بمعدات لوجستية عبر معبر الوليد غير الشرعي مع العراق إلى قواعدها في دير الزور والحسكة. وفي الشأن الفلسطيني قمعت قوات الاحتلال مسيرة جماهيرية جنوبي الخليل رفضا لاقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المرتقب لقرية سوسيا الأثرية. وهاجمت القوات الصهيونية بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع حشود المواطنين الفلسطينيين وممثلي الفعاليات الوطنية والمؤسسات الأهلية ومتضامنين أجانب بعد انطلاق مسيرتهم من قرية سوسيا ببلدة يطا باتجاه المواقع المزمع اقتحامها من قبل نتنياهو. وقد رفع المتظاهرون الإعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات المنددة بالاحتلال وبسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها. وإلى الشمال من قطاع غزة أطلقت بحرية الاحتلال النار صوب قوارب الصيادين الفلسطينيين في بحر السودانية دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات. إلى ذلك صادقت سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم الأحد على مخططات استيطانية للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم الفلسطينية. وأفادت مصادر محلية أن هذا الإجراء يهدف إلى تحويل الأراضي المستهدفة لأماكن عامة وطرق للمستوطنين إضافة إلى وحدات استيطانية للصهاينة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
بينما تتهافت دول عربية على تطبيع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، تعمل سلطات الاحتلال بهدوء من أجل قضم المزيد من أراضي الفلسطينيين الذين ضاعت قضيتهم في أدراج المتآمرين. وضمن خططها الاستيطانية، صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على مخططات للاستيلاء على عشرات الدنمات من أراضي محافظة بيت لحم. مصادر محلية أفادت بأن سلطات الاحتلال تهدف من خلال اعتداءاتها الجديدة إلى الاستيلاء على أراضي محاذية لمستوطنات بيتار إيليت وأراض أخرى في منطقة وادي أبو الحمراء من أراضي قرية حوسان غربا وقرية نحلين. وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحويل الأراضي المستهدفة لأماكن عامة وطرق للمستوطنين، إضافة إلى وحدات استيطانية. وزارة الخارجية الفلسطينية حذرت من مخاطر الصمت الدولي تجاه الاستيطان على فرص تحقيق التسوية بحسب تعبيرها. وأدانت الوزارة بأشد العبارات مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخططات استيطانية للاستيلاء على أراض في بيت لحم. من جهته، أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تقريره الأسبوعي بعنوان الاستيطان الزراعي والرعوي يسطو على مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، حذر فيه من مخططات الاحتلال المستمرة لقضم المزيد من أراضي الفلسطينيين. وفي السياق، بدأت بلدية الاحتلال العمل فعليا في تنفيذ مسار جديد للقطار الخفيف التهويدي في مدينة القدس المحتلة، الذي يعتبر أحد أخطر المشاريع التهويدية التي تنفذها بلدية الاحتلال استكمالا لمخطط تهويد المدينة. وفي القدس المحتلة، هدمت آليات تابعة للبلدية ما تبقى من بناية عائلة عليان في بلدة العيسوية. وأوضحت لجنة المتابعة في العيسوية أن طواقم البلدية وآلياتها قاموا بإزالة دفاع حديدي وضع في محيط الركام لحماية الأطفال والأهالي، ثم شرعوا بهدم ما تبقى من المبنى. كما سلمت البلدية العائلة بلاغا يطالبها بنقل ركام البناية خلال 10 أيام، وإلا سيتم فرض غرامة مالية عليها. وهدمت جرافات الاحتلال الشهر الماضي بناية عائلة عليان المكونة من 4 شقق سكنية وشردت ساكنيها.
شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات جديدة طالت العشرات، بينهم مسؤولون في 6 وزارات إضافة إلى هيئة الجمارك ومؤسسة البريد. أفاد بذلك بيان لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد دون أن يكشف عن هوية المعتقلين، غير أنه ادعى أنهم متورطون بتهم الرشوة والاستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير. وكشف بيان الهيئة عن اعتقال أكثر من 240 مواطنا ومقيما، يشار إلى أنه سبق للسلطة السعودية أن سقطت التهمة نفسها لتبرير اعتقال أعداد كبيرة من المعارضين، بينهم ولي العهد السابق بن نايف وعشرات الأمراء الكبار في الأسرة الحاكمة. اتخذت السلطة والبرلمان في الأردن قرارات جديدة في محاولة لامتصاص النقمة الشعبية التي تفجرت بمدينة السلط أمس، احتجاجا على وفاة 9 أشخاص من مرضى كورونا بسبب انقطاع الأكسجين. الحكومة الأردنية التي سارعت أمس لإقالة وزير الصحة نذير عبيدات أوقفت اليوم 5 من المسؤولين، بينهم مدير مستشفى السلط الحكومي. وأعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة عما حدث في مستشفى السلط. قتل 3 مدنيين وأصيب 10 آخرون في انفجارين منفصلين في العاصمة الأفغانية كابول. وذكرت مصادر للشرطة الأفغانية أن الانفجارين وقعا مساء اليوم في غضون أقل من ساعة، غير أنها لم تكشف طبيعتهما أو النقاط التي استهدفاها. ومن جهتها، نقلت قناة طلوع نيوز الأفغانية تقارير تفيد بأن الانفجارين أصابا حافلة ركاب وعربة صغيرة. قتل شخصان وأصيب 13 آخرون إثر هجوم مسلح بمدينة شيكاغو، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. ومن جهتها، تقول مصادر الشرطة الأمريكية أن الحادث يتعلق بإطلاق نار خلال حفلة في مرآب بمدينة شيكاغو، وقالت أن أحد المشاركين أطلق النار في المكان مصيبا 10 أشخاص. قائد شرطة شيكاغو قدم رواية مغايرة للحادث عندما قال: لقد تم العثور على 4 أسلحة في الموقع. كتاب الحصاد والعناوين الرئيسية. روحاني يؤكد أهمية إيجاد توازن في الخطط التنموية لتطوير شرق وغرب إيران. برلماني إيراني يصف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها لعبة بيد واشنطن. القوات اليمنية واللجان الشعبية تسيطر على أجزاء كبيرة من سد مأرب. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأفاضل، أهلا بكم. ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة هذا اليوم أعزائنا نحدثكم عن مولانا جلال الدين محمد المولوي، الشاعر الفارسي الفذ المعروف في كل أرجاء العالم. ترجمت أشعاره الرائعة إلى مختلف اللغات واقتبس منه العديد من الأدباء والمفكرين.
عاش الشاعر والعارف الشهير مولانا جلال الدين محمد المولوي في القرن السابع الهجري 13 الميلادي في ربوع إيران. إذن أعزائي المستمعين، كونوا معنا لنلقي نظرة على سيرة حياته فتابعونا مشكورين.
أعزائنا، ذكرنا في الحلقة الماضية أن الشاعر والعارف الشهير جلال الدين محمد البلخي المعروف بالمولوي ولد وترعرع في بلخ التي كانت إحدى المدن المهمة في خراسان الكبرى في أسرة محبة للعلم. ترك بلخ مع أسرته في صباه بسبب هجوم المغول على إيران، وخلال ترحاله عدة سنوات زار مدنا مختلفة منها بغداد ودمشق والحجاز، ثم سكن مدينة لاراندا قرامان حاليا في تركيا،
وفيها وجد بهاء ولد بيئة مناسبة للوعظ والتدريس. ورحب حاكم مدينة لاراندا المنصوب من قبل السلطان علاء الدين كيقباد السلجوقي بحرارة ببهاء ولد وأسرته ومريديه، وبنى مدرسة باسمه.
سكان هذه المدينة أحاطوا بهاء ولد الذي كان يقضي فترة كهولته بكل حب وعطف، وأمنوا له جوا هادئا مارس فيه الوعظ والتدريس. في هذه المدينة بدأ المولوي وبإصرار من مريديه وتشجيع أبيه جلسات الوعظ والتدريس.
وبسبب إحاطته بالأدب والشعر والعرفان والقرآن والحديث وكذلك التفسير والكلام، كان المولوي يزين محاضراته بأمثال وأشعار باللغتين الفارسية والعربية وبنقل القصص والحكايات، فكان كلامه يدخل قلوب السامعين، وهكذا جمع حوله الكثير من المريدين.
سمع سلطان الروم علاء الدين كيقوباد السلجوقي بشهرة وعلم وفضل بهاء ولد في مناطق أرزنجان وملطية ولارندا فأحب أن يراه، وبعد إصرار كبير من السلطان قبل بهاء ولد دعوته للقدوم إلى قونية التي كانت مركز حكمه.
نعم، وكانت قونية في تلك الأيام مثل بلخ وهرات ومرو ونيشابور مركزا كبيرا من مراكز العلم والحضارة في ذلك العصر، فقوبل بها بكل حب واحترام.
أعزائنا، نحييكم من جديد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. كان بلاط السلاجقة ملتقى الشعراء والعلماء والكتاب الفرس، حيث كانت اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية، وكانت الفارسية لغة جميع العلماء والمتصوفة والشعراء والمؤرخين. فبدأ بهاء ولد وجلال الدين عقد جلسات محاضراتهما في قونية، وعندما بلغ جلال الدين 24 توفي والده، فأخذ على عاتقه مسؤولية إدارة أسرة والده وإرشاد مريديه.
وفي ذلك الحين وصل السيد برهان الدين المحقق الترمذي معلم جلال ومريد والده بهاء ولد إلى قونية، فشجع مولانا على الاستمرار في التمعن وسبر أغوار مخطوطات ومؤلفات بهاء ولد، فسافر إلى الشام لطلب العلم. قضى مولانا 7 سنوات من طلب العلم، 7 سنوات من الرياضة، 7 سنوات من التفكر في مدارس حلب ودمشق، وبعضا منها في قيصرية أو قونية تحت إرشاد السيد برهان الدين الترمذي، جعلت من جلال الدين محمد الشاب مفتيا وعالما وفي ذات الوقت سالكا موحدا وعارفا.
عندما بلغ جلال الدين محمد البلخي سن 33 عاد من الشام عن طريق قيصرية إلى قونية، كان عندها شيخا ومفتيا كبيرا، وبلغ من التبحر بالعلوم الرسمية إلى الدرجة التي كان فيها أشخاص مثل الفقيه سراج الدين أرموي والمحدث صدر الدين القونوي يكرمانه ويبجلانه، حيث كانت دروسه في الفقه والتفسير تنفع طلبة العلم، ومجالس وعظه كان يحضرها جمع غفير من مختلف الطبقات الاجتماعية وحتى الأتراك الناطقون بالفارسية وأمراء البلاد.
مستمعنا الأفاضل، قريحته في سرد القصص وذوقه الشعري وصوته الهادئ والثقة بالنفس التي تعكسها نبرة كلامه و الدفء والحماسة في صوته أضفت على مجالسه رونقا خاصا وسلبته من المجالس الأخرى. كان لحنه المتواضع والصدق والصفاء في كلامه له تأثير عجيب على طلابه وعلى الحاضرين في مجلسه، فيدفعهم إلى التوبة والتضرع ويدعوهم إلى الخير والتقوى وحتى إلى البكاء والعويل. وكانت لدروس جلال الدين محمد المولوي جاذبية خاصة، وكان لا يدرس في مدرسته فحسب بل في مدارس أخرى في قونية.
وكان يتبعه العديد من الناس عند سيره من مدرسة إلى أخرى، وكان يمر في طريقه من البازار وأزقة المدينة فيستوقفه الناس هناك، فهناك من يسأله فتوى شرعية فيقدمها له أو حلا لمشكلة بخصوص التعاليم الدينية أو حتى مظلوم تعرض للظلم من قبل حاكم أو ظالم فيسأله العون والنصيحة فيجيبه.
أعزائي المستمعين، كان يحضر مجالس وعظ مولانا من جميع الطوائف والأعمار، فإلى جنبي شاب كحسام الدين التشلبي، وكان أحد طلبة مولانا ترى شيخا أميا ولكنه نشيط كصلاح الدين زركوب القونوي الذي كان من مريدي السيد برهان الدين، وكان معجبا جدا بمولانا، وكان صلاح الدين كهلا من عامة الناس قرويا، ولكنه كان عارفا زاهدا، وكان يضفي على مجالس مولانا النشاط والحيوية فينعكس تأثيرها على مولانا نفسه.
وخلال تلك الفترة توفيت جوهر خاتون زوجة مولانا جلال الدين وتركته وحيدا، وهربا من وحدته كان مولانا يغرق كل يوم أكثر فأكثر في بحور الدرس والمطالعة والبحث والوعظ والإرشاد. وعندما عاد أولاده من الشام إلى قونية كانوا بحاجة إلى العناية والرعاية، ولأجلهم اضطر مولانا إلى الزواج ثانية، فتزوج بكرة خاتون القونوي التي كانت من أصل فارسي وتجيد اللغة الفارسية. كان لزوجة مولانا الثانية ولد وبنت من زوجها السابق، وخلال فترة قصيرة استطاعت بعطفها وحنانها أن تضيء حياة مولانا جلال الدين ثانية وتذهب عنه الوحدة.
وإلى هنا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه،
يا رب
بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي
مولاي مولاي مولاي، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فامنن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
ومن لا يزدني ما حييت يا
رب. جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. يا رب جودك لا يرد مؤملا، يرجونا ولك سيدي بتذلل فأقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي
على الفؤاد بغيثه
يا الله
نعيم المتفضيل
مولاي مولاي
يا زبني محايا هداية
هداية
وحدك في الحياة مؤملي يا رب
يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. الثورة الإسلامية القسم الأول.
أعزائي الكرام، يتناول برنامجنا لهذا اليوم تبيين وإيضاح مفهوم الثورة الإسلامية من وحي البحوث الواردة في تأليفات الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري، حيث قدم لنا هذا الأستاذ الشهيد التعريف اللغوية والاصطلاحية للثورة، مبينا المسار التاريخي للثورات والنظريات والرؤى المختلفة حول جذور وكيفية وقوعها. وعلى هذا الأساس قدم الشهيد مطهري وصفا دقيقا لماهية ومفهوم الثورة الإسلامية وأهداف هذه الثورة والعوامل التي أدت إلى إنضاجها وانتصارها والظروف والعوامل المؤدية إلى استمراريتها.
أعزائنا الأفاضل، في نظر الشهيد المطهري أن الثورة الإسلامية في إيران بقيادة مفجرها الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف ظاهرة فريدة مقارنة مع سائر الثورات الأخرى وحتى الثورات المماثلة لها، فالمفهوم اللغوي للثورة حسب اعتقاد الشهيد المطهري تعني الانقلاب على الوجه، أي التغيير للثورة من الناحيتين الفقهية والفلسفية، اصطلاح خاص غير الاصطلاح اللغوي الدارج.
نعم، من مفهوم الثورة في نظر الشهيد مطهري هو ليس الانقلاب، وإنما تعني التحول من ماهية إلى ماهية أخرى، كما هي الثورة الإسلامية التي تؤسس لمفاهيم جديدة على قاعدة المفاهيم السابقة للنظام الملكي الذي أسقطتها. الثورة تعني أعزائي الكرام التغيير الجذري في المجتمع، وبعبارة أخرى قلب النظام الحاكم من الأساس، وبشدة مقرونة بنوع من العصيان والتمرد والإنكار والنفي والطرد، بمعنى تأسيس نظام جديد على أنقاض النظام السابق.
من هنا مستمعين الأفاضل، فإن الثورة في مفهومها الاجتماعي أولا نتاج إرادي، ثانيا تهدف إلى التكامل والتسامي، ثالثا تقوم على أساس النفي والإنكار والعصيان والنهضة الفكرية ضد الجاهلية والاستعباد والاستبداد.
من هنا أعزائي الكرام تتضح صورة القيمة الإيديولوجية، وأن الإيديولوجية الوحيدة التي تستطيع أن تكون مفيدة هي الإيديولوجية الثورية التي تتبنى في عمق مفاهيمها ومبادئها
عناصر الإنكار والنفي والنبذ والطرد. يكمن الفارق بين الثورة والانقلاب أن للثورة ماهية شعبية، أما الانقلاب فليس كذلك، وهو انقلاب أقلية مسلحة ومزودة بموارد القوة على أقلية أخرى تتحكم على رقاب الغالبية في المجتمع وتقوم بقلب الواقع الموجود لتحل مكانها دون الأخذ بعين الاعتبار مفهوم الغالبية في المجتمع. لقد شهد الإيرانيون طوال فترات عمرهم الكثير من الانقلابات، وإن أطلق القائمون عليها اسم الثورة.
نعم مستمعين الأفاضل، ففي عام 1952 انقلب عدد من الضباط في مصر وعلى رأسهم الجنرال نجيب وجمال عبد الناصر على نظام ملكي دون أن يكون هناك دور للشعب المصري. وبعد رحيل أولئك الضباط كان الأمر كأن لم يكن شيئا مذكورا. وفي إيران أيضا قام السيد ضياء ومعه رضا خان في عام 1920 بانقلاب لم يكن فيه أي دور للشعب.
ولا يذكر التاريخ المعاصر مستمعين الأفاضل وقوع ثورات شعبية بالمعنى الحقيقي، إلا في حالات معدودة وقوع تحولات اجتماعية كالثورة الفرنسية الكبرى. وحتى في الثورة الروسية أو الثورة الصينية كانت هناك جيوش قوية وقفت إلى جانب الشعب. ومن بين كل هذه الأحداث من انقلابات وشبه ثورات كانت الثورة الإسلامية في إيران ثورة بالمعنى الواقعي، ولم يكن لها مثيل ما عدا ثورة صدر الإسلام، فإن الماهية الثورية لهذه الثورة تختلف تماما عن الكثير من الثورات.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
حصاد المساء، فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران، تلاحق أحداث العالم وتطوراته تغطية خبرية وتحليلا ومناقشة للأحداث من خلال الخبراء وأهل الرأي. تأتيكم في الساعة 9 وحتى 9:25 من مساء كل يوم. حصاد المساء.
إذاعة طهران تقدم
إنما
بآل محمد عرف الصواب،
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من مسيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بآل محمد أعرف الصواب.
خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء.
حديث الثقلين.
محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والحسين، خمسة أقمار.
قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله عز وجل وعترتي. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي. وأن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا بما تخلفوني فيهما. ونقل الشبراوي الشافعي في كتابه الإتحاف بحب الأشراف، وأخرج مسلم والترمذي وحسن والحاكم واللفظ لمسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. ثم نقل أيضا: وفي رواية: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما، كتاب الله وأهل بيتي. وفي رواية: لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. ثم ذكر أيضا: قال ابن حجر في الصواعق: سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن والعترة ثقلين، لأن الثقل كل نفس خطير مضنون به، وهذان كذلك، إذ كل منهما معدن للعلوم الدينية والأسرار العقلية الشرعية، ولهذا حث على الاقتداء بهما. وقيل سمي ثقلين لثقل وجوب رعاية حقوقهما، ثم الذي وقع عليه الحث منهم إنما هم العارفون بكتاب الله والمستمسكون بسنة رسوله، إذ هم الذين لا يفارقون الكتاب إلى الحوض. نقل الشيخ محمد جواد البلاغي في تفسيره آل الرحمن في تفسير القرآن ما نصه، وذلك كحديث الثقلين المتواتر القطعي الذي ذكره إخواننا من أهل السنة في كتبهم، وأوردوا روايته عن الصحابة الذين سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين أو الخليفتين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا. فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وهكا مستمع الكريم أسماء الصحابة السامعين لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي أمير المؤمنين، عبد الله بن عباس، أبو ذر الغفاري، جابر الأنصاري، عبد الله بن عمر، حذيفة بن أسيد، زيد بن أرقم، عبد الرحمن بن عوف، ضمرة الأسلمي، عمرو بن ليلى، أبو رافع، أبو هريرة، عبد الله بن حنطب، زيد بن ثابت، أم سلمة، أم هاني أخت أمير المؤمنين، خزيمة بن ثابت، سهل بن سعد، عدي بن حاتم، عقبة بن عامر، أبو أيوب الأنصاري، أبو سعيد الخدري، أبو شريح الخزاعي، أبو قدامة الأنصاري، أبو ليلى، أبو الهيثم بن التيهان. أحبة الإيمان، وهؤلاء هم الذين ذكرنا أسماءهم من بعد أم هاني، قد رواه كل منهم منفردا كما تقدمه، وقاموا في رحبة الكوفة مع 7 من قريش، فشهدوا أنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء 33. ورواه أبو نعيم الإصفهاني في كتاب منقبة المطهرين مسندا عن جبير بن مطعم، وأسنده أيضا عن أنس بن مالك وعن البراء بن عازب. ورواه موفق بن أحمد أخطب خوارزم عن عمرو بن العاص. في مسند أحمد بن حنبل روى بسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي. وأن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا بما تخلفوني فيهما. أجل أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، أن أهل البيت هم المرجع بعد كتاب الله، وهم الأمناء عليه حتى يرد الحوض. مستمعين الأعزاء، شكرا لكم لاستماعكم وأصغائكم، وإلى اللقاء.
المختار شعا وأزهر مثل البدر ليلات كمالة نوار، قراته ترفل بالبهاء أنزلها الله إلى الكساء. محمد محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والحسين. 5 أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء.
شعبان يدور فرحة اليوم ساعدها، طالب التلفي طالب التلفي طالب اليوم ساعدها. شعبان يدور فرحة الدنيا وساعدها، شعبان يدور فرحة الدنيا وساعدها. اللي ظاهر ان الشهر في الشهر كلامه، آل النبي المنتمي في خطهم علامه. اللي ظاهر ان الشهر في الشهر كلامه، آل النبي المنتمي في خطهم علامه.
نبدي بمقامك يا حسين ونحيي ذكراك، والما يحبك ما عرف جملة سجاياك. يا قطعة من قلب النبي صارت ثمينة، مو بس قلبنا يحيي قلب الأمة حياك. كل العجب لو ما
أحبك يا حسين.
هذه يميني بالعهد جيتك أمدها، هذه يميني بالعهد جيتك أمدها. يا سيدي يا قائدي يا نور الزعامة، آل النبي المنتمي في فضهم علامة.
شعباني دور بفرحة الدنيا وساعدها، اللي ظهر إن